كل يضيف رؤى للنجاح ويثري بها مجلس الابتكار، فأنعم بهم في الورى أسرة، وطوبى لمن في هداه استشار، وطوبى لمن في هداه استشار.
بسم الله الرحمن الرحيم، يا أهلا وسهلا فيكم مشاهدي الكرام في هذه الحلقة من حلقات برنامجكم زاد الأسرة. مشاهدي الكرام، عنواننا في هذه الحلقة الشخصية المتنمرة. ما أحوجنا إلى أن نعرف ما هذه الشخصية، ما هي الآثار المترتبة على هذه الشخصية، ما هي العوامل التي تشكلت في هذه الشخصية. مشاهدي الكرام، كما تعلمون التنمر هو أحد أشكال العنف الذي يمارسه طفل أو مجموعة أطفال ضد طفل آخر بقصد إيذائه وإزعاجه بصورة متكررة ومتعمدة، وله عواقب يعني وخيمة في تشكيل شخصية هذا الطفل المتنمر يعني عليه. ضيفي وضيفكم في هذه الحلقة الدكتور عبد العزيز آل حسن، وهو متخصص في علم الجريرة والمشكلات الأسرية. باسمكم جميعا أرحب به أجمل ترحيب، حياكم الله دكتور.
سلامك الله أستاذ تركي، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بهذا اللقاء ونقدم فيه ما يفيد المجتمع.
اللهم آمين. وأنت يعني من الضيوف المتميزين دكتور، ودائما ما تثري حلقات برنامجنا.
بارك الله فيكم، شكرا لك أستاذ تركي.
نحن في كل حلقة دكتور حين نطرح سؤال تفاعلي، وبرنامجنا هو للمشاهد، وهو يعني نسعد دائما باقتراحاته بمشاركته، وحتى إن كان لديه سؤالا يعني يريد أن يسأل، إما في الواتساب الذي يطلع في الشاشة الرقبة، أو يريد أن يتصل نحن نرحب به. مشاهدينا الكرام، نطرح سؤالا تفاعليا في هذه الحلقة، نرحب بتعليقاتكم ومشاركتكم في هذا السؤال. والسؤال يقول: طفلك يتعمد إيذاء الآخرين، كيف تقوم سلوكه؟ لعل فكرة تطرحها وتكتبها تفيد غيرك بها وتنال أجرها بإذن الله عز وجل. إذا لديك سؤال تريد أن تسأل فنرحب بك في برنامجنا، اتصل عبر الأرقام تظل اكتباع على الشاشة أو المشاركة عبر الواتساب. أهلا بكم مشاركة مرة أخرى، حياكم الله دكتور.
سلمك الله، الله يبارك فيك.
نحن نتكلم عن التنمر والتنمر، وهذا يحدث دائما في المجتمع المدرسي وبين خصوصا بين الأطفال وزي كذا. وأحيانا دكتور نفس هذا الشخص المتنمر عليه رب أحيان يكره الدراسة، رب أحيان يكره الخلطة بالناس، وتسبب في أذى نفسي له. لا يشعر الإنسان الذي يتنمر بما يعاني هذا الشخص المتنمر عليه. في البداية يعني حدثنا ما المقصود بالتنمر، وما يعني تعريف هذه الشخصية المتنمرة.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه من والاه. أولا أرحب ومسي بالخير على السادة المشاهدين والمشاهدات، ونسأل الله سبحانه وتعالى يكون هذا اللقاء نافعا ويستفاد منه.
اللهم.
الشخصية المتنمرة من اسمها لو أخذناها هي شخصية ظهرت بشكل فيه شبه بالعدوان، فيه شبه بالعملية الهجوم التعدي على الغير. الشخصية المتنمرة هي شخصية تقوم بسلوك بني فيها هذا السلوك، إما عن طريق الذات أو عن طريق البيئة التي تعيش فيه، وثم تحولت تلك السلوكيات إلى عداء وعدوان على الذات أو على الآخرين بأساليب مختلفة. قد تكون تلك الأساليب بأدوات أو بدون أدوات. هذا كتعريف مختصر ومبسط للشخصية المتنمرة.
جميل. طب هذه الشخصية المتنمرة تعرفتها يا دكتور، طب لابد هذه الشخصية لها مراحل يعني بناء تسير عليه هذه الشخصية، هل تحدثنا دكتور عن مراحل بناء هذه الشخصية المتنمرة؟
وما لا شك فيه أن هذه الشخصية لم تأتي من عبث، إنما هي بداية عن انطلاقة أو بذرة سيئة بنيت هذه البذرة أو زرعت بلفظ أو تصرف أو تقليد أو سلوك معين، تم تقبل ذلك السلوك وممارسته عدة مرات، انتقل بعد ذلك إلى إيذاء سواء للبيئة المحيطة، سواء داخل الأسرة، في مجتمع المدرسة، في مجتمع الحي، جماعة الرفاق. هذه المراحل تبدأ غالبا من مرحلة الطفولة. كلما كان هنالك في مرحلة الطفولة تربية تتسم بالقوة والعنف والتسلط والألفاظ السيئة والأذى النفسي، كلما ساهم في بناء شخصية تصل في مرحلة من المراحل إلى عملية الإحباط والعدوان ومحاولة إظهار العداء للآخرين للحصول على ما تريد. فهذه الشخصية تبنى بداية من عملية تلقي الطفل التربية من الوالدين من الأب والأم. حينما تكون تلك التربية قائمة على الضرب، قائمة على العنف الجسدي، قائمة على العنف النفسي، قائمة على عملية الحرمان، قلة العطف والحنان، كل هذه الأمور تبدأ تبني في ذلك الطفل شخصية مع خصائص النمو، تبدأ تزرع لديه في النمو العقلي والعاطفي والاجتماعي، ثم يصبح لديه فكرة معينة وسمة معينة وصفة معينة تتسم بالعداء والغضب وعملية الحرمان، ويمارس ذلك على بقية الأطفال الذين تلقوا التربية كانت متوازنة داخل الأسر. فهي مرحلة بنائية لا تتوقف عند الطفولة، إنما تستمر. نعم، إذا استمرت كلما كان هنالك نمو في الجسد، نمو في العقل، نمو في الناحية العاطفية، في الناحية الاجتماعية، كلما كان هنالك أفكار أكبر واتساع أكبر، وكان أيضا هنالك ردود أفعال غير متوقعة يعني مبنية على هذا الجزء.
ما تقل يا دكتور مع تقدم العمر؟
تقل في ناحية إذا قل عملية التعامل في البيئة التي يعيش فيها الشخص الذي يعاني من هذه الإشكالية. إذا بدأت الأسرة في تعديل السلوك في التعامل مع ذلك الطفل، مع تقدمه في العمر سوف تقل، لكن إذا استمرت سوف تستمر تلك الألفاظ ولكنها تفهم بشكل مختلف. خليني أعطي مثال.
جميل.
الكلمة مثلا لمز بعض الأبناء بتشبيههم بعض الحيوانات،
يعني حمار،
بعض الحيوانات، يعني الكلمات كحمار عزكم الله وعز السامعين والمشاهدين، أو مثل هذه العبارات.
هذه لها دكتور
لها أثر نفسي، لأن هنا التشبيه وتقال بنبرة فيها شيء من الغضب وشيء من الهجوم من الوالدين. ثم تبدأ تزيد مع هذا الطفل، يصل إلى مرحلة يعرف ما هو هذا الكائن وكيف أنه يوصف مثلا بالغباء، أو يوصف مثلا أنه كنوع من التحقير، ويبدأ ينمو بهذا الشكل العقلي الذي اتسم بهذه الصفة. حينما يصل إلى مرحلة معينة، 10 سنوات أو 15 سنة، إذا قيل له نفس هذا اللفظ، هنا تبدأ عملية العداء. ممكن يكون فيها رد، ممكن يكون فيها أيضا اعتداء، لأن هنا اللفظ أصبح مفهوم وأصبح يوصم بالغباء ووصفه بعزك الله يعني هذا الحيوان. فهنا تبدأ عملية التفكير. إذا انتقل إلى المرحلة المراهقة، هنا لا ينتظر حتى الشخص يقول له الكلمة، مجرد يتلفظ بها سوف يواجه بالهجوم أو التوبيخ أو الرد حتى لو كان أقرب الناس إليه. فالعملية تنمو مع نمو الشخص في خصائص النمو المختلفة.
لذلك مصداق لكلامك يا دكتور، أحيانا بعض الناس على قول ردوا على طرف لسانه، يعني مجرد ما يأتي شيء تجد أنه على طول يعني على قوله بدل السبة يرد 10.
هذه في مرحلة الطفولة قليلة، لكن حينما يبدأ النمو العقلي واللفظي لديه وتبدأ الحصيلة المعرفية والنضج العقلي، يبدأ لديه التكوين. حينما تتكون الجمل، تتكون العبارات، هو لا يكتفي فقط برد نفس الجملة، إنما يكيل بمكيالين، يكرر اللفظ وربما يزيد عليه، لأن هنا وصل إلى مرحلة معرفية. أيضا جزئية مهمة وسوف نتطرق لها إن شاء الله أثناء الحلقة، في عملية كيف يمكن أن تنتقل تلك الخبرة السيئة لذلك الطفل إلى طفل آخر.
عدوى
ينتقل إلى طفل آخر من خلال الكلام، الممارسات، العبارات السيئة، فيلجأ الطفل الآخر إلى الرد بنفس العبارة، فيتكون لديه حصيلة من الألفاظ السيئة، ثم العدوان، ويتكون لدى الطفل الآخر أيضا حصيلة من العدوان والسلوكيات السيئة. فهي خبرات تتناقل. الأطفال كما تعلم ويعلم المشاهدين والمشاهدات أن خبرات الأطفال غالبا تقوم على التلقائية والتقليد دون أن يكون هنالك ترتيب عقلي أو نضج عقلي إلى مرحلة معينة عالية، إنما عملية تلقي وتطبيق دون أن يكون هنالك تفكير واسع. فالعملية هنا تختلف في عملية البناء، لكنها قد يكون هنالك فجوات في ذلك البناء تساهم في تغيير السلوك. لكن إذا استمر التعامل داخل الأسرة مع البيئة، في بيئة المدرسة أو المجتمع أو الرفاق، بدأت بنفس الآلية، سوف تبدأ الشخصية المتنمرة في القوة، تبدأ في عملية الغضب، السلوك العدواني، حتى أنه يؤثر حتى على سلوكه الداخلي وتعامله مع الذات. إشكالية كبيرة جدا.
طب دكتور، طب هل السب يعتبر صاحب شخصية متنمرة؟ يعني هناك يعني في زي ما تقول السخرية، التنقص، التندر، لكن أحيانا في موضوع سب وشتم كذا، يعني هل هذا يعتبر شخصية متنمرة؟
هو السب والشتم والألفاظ باختلاف أشكالها، هنالك ألفاظ سلبية وألفاظ إيجابية. كل هذه الألفاظ إذا تلقاها الطفل داخل الأسرة وبدت الأسرة هي تتحدث بها في محيطها قبل أن تخرج إلى المجتمع، إذا تم داخل الأسرة، الأب والأم إذا أراد أن يطلب شيئا من الابن أو البنت يلمزهم مثلا بكلمة سيئة، أو يلمزهم مثلا بالغباء، أو يلمزهم مثلا بالنهر، أو يسخر من شكله أو من وزنه أو من شكل مثلا الشعر، بحكم أنه يعني والده أو والدته يسخرون منه، هذا يجعل لديه نقط سوداء في الناحية النفسية يؤثر عليه. تبدأ عملية السب هذه تأخذ نوع من التراكم النفسي الموجود لديه، تبدأ تتسع، لأن كانت العملية مصحوبة بعملية سخرية، بعملية سب، دون أن يكون هنالك عملية رضا أو عملية إلقاء عبارات فيها شيء من الإيجابية. فالسب، الشتم، التوبيخ، السخرية، كل هذه هي عبارة عن مجموعة أو منظومة تكون شخصية المتنمر. تبدأ طبعا في الاتساع والكبر مع الزمن ومع خصائص النمو، ويختلف الأمر ما بين الذكور والإناث.
في اختلاف
الذكور، الناحية الحركية السلوكية القائمة على الإيذاء الجسدي أكبر من الإناث. الإناث الناحية اللفظية وعملية العزلة والاكتئاب والأمور النفسية لدى الإناث أعلى بناء على خصائص النمو الموجودة لدى الذكور والإناث. فتقبل الأبناء الذكور لعملية السب والشتم سوف يولد سلوك عدواني، عملية تلقي البنات للسب والشتم سوف يولد سلوك نفسي في مرحلة الطفولة ويبدأ يتنامى معه إلى مراحل المراهقة وما بعدها.
يعني بالنسبة للذكور في المراحل العمرية الأولى يشكل لديهم طفل يكون عدواني، وبالنسبة للإناث يعني تؤثر في موضوع الأمور النفسية.
هو الغالبية هو تأثر في الناحية النفسية في الذكور والإناث، لكن التأثير الظاهر للأولاد أو الذكور في ناحية السلوك العدواني الجسدي. بالنسبة للبنات الناحية النفسية الجسدي قليل،
أقل. نعم
أقل، لكن الذكور الناحية الجسدية أعلى والناحية النفسية أقل. البنات لا، الناحية النفسية أعلى والناحية الجسدية أقل. لذلك تجد المشاغبات، المشاجرات، الألفاظ، الشجار بين الأطفال، يعني المجتمع الذكوري أو الأطفال الصغار الذكور، بينما البنات كناحية ألفاظ أو بكاء أو هروب إلى الأم أو محاولة يعني الابتعاد عن المكان، لكن ما يقوم بينهم الأعمال الجسدية اللي فيها مثلا شجار إلا بدرجة أقل.
فعلا كلامك دكتور، يعني أحيانا لما تشوف مثلا شجار بين نساء مثلا أو إناث إذا كان في عراك تجد يكون محل استغراب من الناس، ما اعتادوا مثلا مثل المرأة مثلا تكون في حال أمور جسدية عدوانية.
هو لو كان الأمر
خلاف الذكور يعني.
صحيح، هو أستاذ تركي والأخوة المشاهدين والأخوات يشاركون هذا الرأي، إنه عملية يعني البناء لما تصل إلى مرحلة من النضج العقلي ومرحلة ما بعد عمر 15 سنة، هنا تبدأ المفترض يكون هنالك استقرار عقلي، ويبدأ البناء العاطفي والعقلي يأخذ جانب من الوضوح وجانب من التشكيل المناسب على شخصية الفرد سواء كان ذكرا أم أنثى. حينما تقوم بعض الإناث ببعض المشاجرات، هنا المجتمع الذكوري يستغرب، لأنه معتاد على أن الإناث باعتبار وجود الأم ووجود الأخت أن هؤلاء يعني هذه الأم وهذه الأخت هو مصدر للعاطفة للحنان، لا تلجأ إلى عملية استخدام مثلا القوة الجسدية في عملية حتى العقاب أو غيرها، إنما قائمة على بعض الألفاظ البسيطة قد تكون هي المتنفس قبل أن تكون هي العقاب. فيتم يعني ملاحظة أن هذه المشاجرات حتى إذا كان بين نساء كبيرات الكل يستغرب، لأن الخصائص الموجودة والأمور الفسيولوجية في المرأة تختلف عن الرجل. التكوين العاطفي عند المرأة أكبر بدرجات عالية جدا، لذلك جعلت الأمومة، الرضاعة، العطف، الحنان، الأمان لدى المرأة، والمسؤولية والتصرف وتحقيق يعني ملتزمات الأسرة للرجل أو الزوج. بدأت العملية هي تشاركية، هنا عاطفة وهنا تعامل فيه مسؤولية، هنا في حماية وحنان، هنا في إدارة وحماية لنفس الأسرة. إذن هي عملية تشاركية،
هي شيء يكمل الآخر.
صحيح.
شيء يكمل.
نعم.
طيب دكتور، يعني الشخصية المتنمرة تختلف من بيت إلى بيت، هل أحيانا الفقر له دور؟ الأمور يعني العلمية، أحيانا الجهل، هل هذه هي سبب الاختلاف مثلا من منزل عن منزل آخر؟
مما لا شك فيه أن هنالك يعني عوامل تؤدي إلى عملية التنمر. الفقر، الأسرة، الشخصية الضعيفة، قد أيضا المجتمع الذي يعيش فيه، مجتمع الرفاق، الحي، كل هؤلاء يساعدون في عملية البناء، وعوامل تسهم في هذه الشخصية المتنمرة. الأسرة هي تعتبر المنبت والمؤسسة الأولى التي تنشئ إما طفلا سويا أو طفلا عدوانيا، تنشئ طفلا متنمرا أو طفلا متعاونا مع رفاقه ومع أصدقائه. هنا الأسرة إذا بدأت في عملية التوجيه بشكل من أشكال العنف وليس من أشكال التربية المتوازنة، كالعبارة المشهورة ربي يعني ربي ابنك كما يجب وليس كما يستحق، إن أخطأ عاقبناه وإن أجاد في أمر شجعناه ومدحناه، هنا تبدأ العملية يكون في اختلال في التربية. ولكن المفترض أن تكون التربية بناء على شخصية الابن وليس بناء على السلوك. إذا قدم شيء جيد بدأنا في المكافأة، وإذا أخطأ عاقبناه. لكن هنا نقول أننا لا نقبل الخطأ ونقبل الفعل الإيجابي، لكننا الشخصية لا نلومها في هذا الأمر، إنما نصحح لها الخطأ ونشجعها إذا قامت بالأمر الصحيح. فالأسرة هي هي يعني أهم مؤسسة في بناء الشخصية، ثم بعد ذلك تبدأ تدخل المدرسة، تدخل جماعة الرفاق، الحي. ولعلي يعني أتوقف قليلا عند جماعة الرفاق. جماعة الرفاق،
جماعة المقصود
اللي هم الأصدقاء، الأصدقاء سواء كانوا أصدقاء من المقربين من القرابة الأسرة أو من أصدقاء الحي ومن أصدقاء المدرسة. الصداقات كلما كانت خارج البيئة التي يعيش فيها ذلك الطفل أو ذلك الشاب سوف تنتقل إلى ناحية من العداء والسلوك العدواني، إذا كانوا جماعة الرفاق يقومون بتلك الأفعال السيئة بناء على التربية التي أخذوها من الأسرة. إذا كان داخل الأسرة هذا الابن معتاد على عملية السرقة مثلا، داخل الأسرة من جيب والده، من الأغراض الشخصية لأسرته، ثم بعد ذلك يبدأ في عملية استخدامها كمثلا شراء مثلا التابق أو أخذ بعض المواد الخاطئة، أو مثلا أن يكون فيها يأكل أو يشرب بها مثلا خارج المنزل، ثم بعد ذلك تبدأ تولد له السرقة بعملية العداء وعملية كيف للأسرة أن تمنعني، إذا لابد أن أحصل على المال. فالأسرة هنا تبدأ تكون تلك الشخصية، إذا لم يكن هنالك تصرف سوف تبدأ هذه الشخصية في عملية التنمر، إذا قوبل بالرفض تقابل الأسرة بعملية العداء والتلفظ وعملية الهروب من المنزل، ثم يكون من الملجأ الآن جماعة الرفاق، كل منهم يحاول أن يساند ذلك الشاب، ذلك الصديق، فكل منهم يزرع في الآخر سلوك، وتبدأ العملية تبنى إلى أن يكون شخصية عدائية تنتقل فيما بعد إلى شخصية أب صاحب سلطة، عداء، عنف، إذا ارتبط بزوجة سوف تكون يعني النتيجة سيئة في عملية التفكك الأسري، لأنه تنشأ غير قائمة على الأسلوب السوي، إنما قائم على العنف وعلى عملية السلطة وإلى آخره.
موضوع الأسرة تتفكك، رب الشخصية المتنمرة يا دكتور، رب زوجته أحيانا لا تستمر معه، أحيانا بعض الزوجات عندما تتقدم أحيانا للخلع تجد من المبررات، تجد أن هذه بصريح العبارة أنه دائم متنمر عليها، وهذا كان لها ردة فعل في عدم تقبله أو البقاء معه.
هو من المؤكد الكثير من الرجال للأسف وهم قليل بإذن الله يفهم موضوع القوامة والتصرف والتعامل مع شريك الحياة أنه قائم على القوة العضلية وعملية السيطرة باللفظ
أو طول اللسان
أو طول اللسان أو التلفظ بألفاظ سيئة أو التهديد أو التأثير النفسي، كل ذلك لعملية أنه أنا أريد أن أتحكم في أسرتي أو أتحكم في شريك الحياة في زوجتي مثلا بعملية الضرب، بعملية السب، بعملية الشتم، بعملية الحرمان، الإيذاء النفسي، حتى لا يكون لها مجال أنها ترد أو تتصرف. وهذا أسلوب خاطئ، وهذه ليست قوامة شرعية، ولم يوصل الله سبحانه وتعالى ولا النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الأمر. كثير من الرجال يلجأ إلى هذا الأسلوب الخاطئ ويرى أنه استخدام القوة العضلية هي التي سترغم الزوجة على الطاعة، ثق تماما أنها إذا صبرت مرة ومرتين وثلاث وأربع أو تحملت هذا الأذى فهي حفاظا عليك وحفاظا على الأسرة، وخاصة إذا كان بينكم أبناء. ولكن حينما تصل إلى مرحلة معينة مما لا شك في أنها ستلجأ إلى عملية الرغبة في الانفصال، لأن هذا الأسرة لا يمكن تعيش في مكان لا تشعر فيه بالأمان. سواء يعني الطفل إذا كان في أسرة يسودها الصراخ، يسودها الألفاظ السيئة، يسودها العنف، لن يستريح لا في أكل ولا في شرب ولا في نوم ولا في دراسة ولا في شيء آخر. أيضا الزوجة إذا كانت الأسرة قائمة على العنف من ذلك الزوج وهو الركن الأهم في الأسرة وهي الركن الثاني، إذا بدأ الركنين هؤلاء بينهم الاختلاف الكبير من ناحية العنف الذي يمارسه الزوج أو تمارس الزوجة العنف على أبنائها، هذا سيكون من أقوى أسباب التفكك بين الأسرة، وقد يكون الطلاق والانفصال في أقرب وقت.
هذه إشكالية وكارثة كبيرة، يعني رب لا ينتبه لها أحيانا بعض الأزواج. فأحيانا لما تيجي مثلا تقول يعني اتق الله وكن يعني لسانك طيب الذكر في اتجاه زوجتك وعملها بالحسنة، تجد يقولك يعني زي ما قلت أنت اللبنة الأولى في التنشئة، فيقول حاولت ما استطعت، يعني من يوم نشأ هو فيريد الفكاك فيصعب عليه.
ما هي هذه الأسرة؟ أولا يعني نتاج الأب والأم أو الزوج والزوجة هو نتاج أهل الزوجين، سواء كانت متعلقة بالزوج أو الزوجة. كلما نشأ ذلك الزوج في أسرة قائمة على هذا الأسلوب أو كان في مجتمع من أصحابه أو أصدقائه قائم على هذا الأسلوب سوف يمارسه داخل الأسرة.
جميل.
أيضا إذا كانت الزوجة داخل الأسرة معتادة على أن والدها والدتها بينهم عملية الاختلاف، عملية العنف، سوف تجد أن هذا الأمر هو الأمر الطبيعي ويبدأ ينشأ لديها أن الحياة الزوجية بهذا الشكل. كثير من السيدات تعزف عن الزواج، لا تريد الزواج، تقول أن هناك صورة ستنتقل حينما أتزوج، سوف يمارس ضدي العنف والإيذاء النفسي كما يمارس أبي الإيذاء والعنف النفسي على والدتي. وأيضا الأزواج كثير منهم يقول والله هذا الأسلوب الأمثل للتعامل مع الزوجة، فهو يرى والده يعاقب والدته بالضرب والسب والشتم والإيذاء النفسي، ويرى أن الأم هذه تستمع ولا يوجد من ينصرها من أهلها، ولا يوجد من يوقف ذلك الرجل عند حده، ولا يمكن أن أحد يتصرف معه، فتقبل بهذا الأمر. فحينما يرى ذلك الزوج أن والده يقوم بعقاب والدته وهي مستمرة بهذا الحال، فيقول أن هذه من أسباب السيطرة والقوة، فيقوم هو بنقل الخبرة إلى أسرته الجديدة، ويبدأ ينشأ العنف وتبدأ عملية التكرارات التي تستمر إلى أجيال.
هذه إشكالية كبيرة. أنا في تعليق جميل يا دكتور أنا أقرأه وأنت يعني يقول أسوأ شيء أو أسوأ سلوك ممكن تشوفه هو التنمر. غالبية الناس تستسهل التنمر مع أنه ممكن يدمر حياة إنسان، وأي شخص يمارس التنمر هو شخص بلا أخلاق، ولا يوجد أي مبرر للتنمر.
من المؤكد يعني أولا المشاركة جميلة، وفعلا يعني الشخصية المتنمرة لا تظنون ولا يظن الأخوة المشاهدين والمشاهدات أن عملية التنمر هي متوقفة على ذات الشخص. الشخصية المتنمرة أذاها على ذاتها، أذاها على الأسرة، أذاها على المجتمع، على المدرسة، على الأصدقاء، أذاها على الممتلكات. هذه الشخصية المتنمرة لديها دافع عدواني داخلي، أي أمر أي تصرف ردة الفعل عدواني بالدرجة الأولى، ودرجات العدوان تختلف، ودرجات العداء تختلف، ودرجات الإيذاء أيضا تختلف في مراحلها، ولكن الدافع بالأدنى بالحد الأدنى هو دافع العدواني، هو دافع السلوك العدواني، هو دافع الإيذاء، لأن هي شخصية متنمرة. شخصية متنمرة، لذلك لم تسمى شخصية متنمرة إلا بناء على المشاهدات، على المظاهر، على المؤشرات. لا يمكن أن يعني يلمز شخص أنه شخصية متنمرة إلا إذا ظهر عليه أن هذه الشخصية فيها عدة صفات أو عدة مميزات، فيها عملية استخدام مثلا الجسد للإيذاء، عملية الألفاظ السيئة، عملية أخذ أي أمر يريد الحصول عليه بالقوة، معترض على الأنظمة، لا يريد أن يلتزم بأي أمر، مخالفات داخل الأسرة، مخالفات داخل المدرسة، لا يستجيب القوانين واللوائح. لذلك هذه الشخصية شخصية عدائية، وقريبة هي قريبة من الشخصية السيكوباتية التي ترفض كثير من الأمور وهي مقتنعة بما تفعله وعدائية للمجتمع بشكل كبير جدا.
هذه إشكالية كبيرة، هناك بعض التعليقات لكن نرجعها في بعد الفاصل. المخرج نبهنا بالفاصل، نحن نأخذ فاصل قصير ثم نكمل دكتور ما تبقى من محاور حلقتنا. مشاهدينا الكرام، فاصل قصير ثم نعود إليكم، فابقوا معنا.
فأنعم بهم في الورى أسرة، وطوبى لمن في هداه استشار.
قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق، فحسن الخلق مع تقوى الله تعالى سبب من أسباب دخول الجنة. فقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أكثر ما يدخل الناس الجنة فقال: تقوى الله وحسن الخلق، وهو سبب من أسباب محبة النبي صلى الله عليه وسلم. فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا. الحديث: وأثقل شيء في ميزان المسلم يوم القيامة حسن الخلق. ففي الحديث: ما من شيء في الميزان أثقل من حسن الخلق، وإن المؤمن لا يدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم. وحسن الخلق علامة على كمال الإيمان، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. ومن بركات حسن الخلق أنه يزيد في الأعمار ويعمر الديار بالبركة فيها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: صلة الرحم وحسن الخلق وحسن الجوار يعمران الديار ويزيدان في الأعمار.
قيم تهدينا إلى القيام، تسمو بالجيل إلى القمم، من نبع القرآن الصافي ونبي الهادي للأمم. قيم تهدينا إلى القيام، تسمو بالجيل إلى القمم، من نبع القرآن الصافي ونبي الهادي للأمم. ونحقق فيها رفعتنا وزوال الظلم مع الظلم، والتفت العالم منبهرا فصلاح الدنيا في قيامي. فأنعم بهم في الورى أسرة، وطوبى لمن في هداه استشار.
يا هلا ومرحبا فيكم مشاهدينا الكرام، بعد هذا الفاصل ما زلنا في محاور حلقتنا الشخصية المتنمرة. وصلتنا مشاركة مشاهدينا الكرام نستمع إليها ثم نعود إليكم.
ظاهرة التنمر هي ظاهرة غير أخلاقية ولا صحية أساسا، لذلك نهى عنها الشرع الحنيف في القرآن الكريم بصريح اللفظ، فقال: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهم، ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب. فالنبي صلى الله عليه وسلم كذلك كان ينتصر للصحابة الذين يقعون ضحية التنمر، ثم كان يلطف في القول إذا خاطب فيقول: يا عائش، ويقول: يا أنيس، ويقول: يا عمير، ما فعل النغير؟ وهذه كانت حياة النبي صلى الله عليه وسلم في هذه المواطن، ولا يريد أن يجرح أحدا. إذا كان عندنا طفل في البيت فيه هذا السلوك، يجب أن ننبهه إلى هذه المسألة ونقول له بأن أول من يتضرر بهذا السلوك هو الشخص المتنمر نفسه يتضرره أولا، ثم يتعدى ضرره الآخرين. لذلك وجب التنبيه إلى هذه المسألة. والسلام عليكم.
شكرا على المشاركة الجميلة والرائعة من أحد المشاهدين في هذه المشاركة. يقول عجبني العبارة، يقول أن الشخصية المتنمر أول ما يتضرر هو بنفسه قبل الآخرين. توافق يا دكتور في كلامه؟
وافقه في مرحلة معينة. الأطفال لا يشعر بهذا الأمر، لذلك كثير من علماء التربية يقولون أن زرع القيم يبدأ من عمر 5 سنوات، لأن ما قبلها قد لا يكون هنالك مفهوم للقيمة أو مفهوم للسلوك بالشكل الكامل كتكوين سلوك وآثار لذلك السلوك. فمشاركة الأخ الكريم مشاركة جميلة جدا، وخاصة يعني لاستشهاده بالآيات الكريمة التي كان فيها التحذير من السخرية ومن الاستهزاء ومن كل هذه الأمور. هي توجيه قرآني رباني يقول كلما كان هنالك عملية استخدام لبعض الأمور المؤثرة لفظيا سيكون نتيجتها مؤثرات سلوكية تكون جزءا من بناء الشخصية المتنمرة أو الشخصية العدائية. وتعامل النبي صلى الله عليه وسلم كيف كان يتعامل مع ردود الأفعال التي كانت سواء من زوجاته أو الصحابة رضوان الله عليهم، كيف كان يتعامل بأسلوب فيه من الرحمة وفيه من العفو والتسامح الشيء الكبير، ولا يلجأ إلى عملية العداء وعملية أن يكون هنالك إيذاء للآخرين.
جميل. أخونا علي من اليمن يقول أن ابنه يتعرض على تنمر مستمر في المدرسة، ماذا أفعل؟ وهذا يتوافق مع السؤال رويدا من ينبع، تقول كيف تصرف إذا علمت أن ابنك يتعرض للتنمر في المدرسة؟ هم كلام مشتركون في نفس السؤال.
الأستاذ الأخ الأول من اليمن،
من اليمن علي،
أنا الأبن،
عن ابنه عن بنتها، كلهم يتعرضون للتنمر في المدرسة، ماذا يفعلون؟
هو الآن احنا قبل أن نقول أن والله في آلية محددة لعملية التعامل مع التنمر في المدرسة، لابد أن نعرف المرحلة ما هي. إذا كانت المرحلة الابتدائية غالبا عملية التنمر إذا أخذنا كمراحل دراسية، الأول ابتدائي والثاني والثالث ابتدائي، لم يصلون إلى مرحلة فهم ما هو التنمر، لذلك الأفعال لديهم تلقائية،
ما يتضايقوا منها يعني.
الأمور تلقائية لديهم، يعني عملية مثلا أخذ القلم أو أخذ مثلا شيء من الحقيبة أو أن يكون أحد البنات مثلا شدت شعر زميلتها، هذا بمفهوم الأطفال ليس تنمر، إنما هو لعب، ولكن هذا اللعب عشوائي لا يقوم على ضوابط، يقوم على المزاح. لذلك نلاحظ نحن في المرحلة الابتدائية في الصغار قد يكون لديهم زجاجة ماء واحدة يشرب منها 10، أو يكون لديهم يعني شطيرة مثلا أو مثلا وجبة ويتشاركون فيها 3 أو 4 وكل من يعطي الآخر، لذلك ليس لديهم تلك المرحلة من النضج العقلي حتى يقول أن هذا الأمر يسمى تنمر، إنما هو يرى أنه شيء من المزاح أو شيء من أخذ شيء عن طريق اللعب أو بأسلوب غير جيد كمفهومنا نحن، لكن مفهوم لا يصل للمرحلة هذه. ما بعدها نقول الرابع وخامس سادس ابتدائي، سواء للأبناء الذكور هنا تختلف. الأبناء الذكور هنا تبدأ عملية لديه الفهم أن هذا أمر فيه عداء عليه، فيذهب مباشرة إلى من؟ إلى المعلم أو المدير أو الوكيل أو الموجه الطلابي، ويقول أن فلان أخذ مني، ويبدأ بالبكاء. الخامس والسادس ابتدائي يقل، هذا بالنسبة للأولاد أو الذكور. بالنسبة للبنات في مدارس البنات العملية مستمرة من الرابع حتى السادس الابتدائي في عملية أخذ شيء، مباشرة تبدأ هي ترد بالألفاظ ثم تبدأ بالشكوى للمعلمة. كيف يمكن الحد من التنمر في هذه المرحلة؟ لابد أولا من 3 أمور، وأتمنى أن يحرص عليها الآباء والأمهات في المرحلة الابتدائية. أول أمر هو بناء الثقة في الابن والبنت.
كيف يبني الثقة فيه؟
البناء الأول هو المشاركة في الإذاعة المدرسية، ترى مهم جدا، كثير من الآباء والأمهات يغفلون هذا الجانب. كلما وقف هذا الابن أو تلك البنت في الإذاعة المدرسية أمام الطلاب أو الطالبات في مدرسة البنات، هذا يعزز عملية الثقة وعملية الجرأة وعملية الشجاعة،
يكسر الخوف.
الأمر الثاني، في تصرفات قد تكون داخل الأسرة هي معتادة بين الأطفال، قد يكون لديه أخ أو لديه أخت قريب من العمر، فالمشاجرات التي بينهم ليست تنمر، إنما هو شيء من اللعب أو المزاح أو أخذ شيء، مثلا قد يكون للبنت وأخذها الولد، أو يكون للولد وأخذته البنت داخل الأسرة، فيتم حلها بشكل بسيط. لكن عملية التعامل معهم بعملية الضرب سوف ينقل تلك الخبرة إلى داخل المدرسة، إنه أي شخص يأخذ مني هذا الأمر سوف أضربه لأنه أنا في البيت أضرب. فما يتم داخل الأسرة هو ينتقل داخل المنزل. الأمر الثاني في عملية التربية هو أن يكون هنالك ما يسمى بالتعلم باللعب. كلما كان هنالك عملية عداء أو هذه الشخصية تكون ضعيفة داخل المدرسة سواء للأبناء أو البنات، هنا تبدأ عملية التعزيز من خلال اللعب، بناء المكعبات مثلا، اللعب الجماعي، اللعب الحركي، اللعب اللي فيه مثلا شيء من التشارك في الرسم أو غيره، هنا تبدأ عملية توطيد العلاقات وتخفيف عملية التنمر. الأمر الثالث هو عملية ما يسمى بقواعد المدرسة الشخصية، وهي الأمور الشخصية، ويبدأ الشرح فيها أن يكون فيها بعض الترتيبات البسيطة. والله كمثال يأخذون حقيبة طالب أو طالبة ويقولون هل هذه الحقيبة شخصية ولا للجميع، فالأطفال سيجابونها شخصية. طيب هذا القلم لمن؟ هو لفلان أو لفلانة، إذن لا يحق لنا. هنا تبدأ عملية التعلم بالممارسة، هذا هو الأمر الثالث. فهذه قد تكون يعني أهم ثلاث نقاط قد تساعد في عملية لا يكون هنالك تنمر يقع على الأبناء والبنات.
جميل. أخونا يعني اعتزاز أحمد بن السودان يسأل: إذا كان الشخص المتنمر عليه يتعامل بلطف مع الذي يتنمر عليه، الشخص
المتنمر عليه يتعامل بلطف
مع اللي قاعد يتنمر فيه،
هذا مؤدب جدا يعني ما شاء الله.
طيب بن حلال
يعني إذا كان في شخص يتنمر على شخص آخر والمتنمر عليه يقابل ذلك بشيء من التسامح وشيء من العفو، هذه أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، كيف كان يتعرض للإيذاء وهو يسامح ويعفو، هذه الأخلاق. لكن نحن لا نريد أن يكون ذلك العفو.
لا بس شوف سؤال إيش يقول هو.
أتفضل.
يعني يقول: هل يمكن أن يساعد ذلك في التخلص من سلوك التنمر في الشخص الآخر؟
مثل المتنمر
الحين مثل التنمر علي أنت دكتور، تمام؟
طيب.
وأنا عاملك بلطف وأمزح معك وأضحك معك وتقبل وزي كذا، هل هذا فعل تجاهك يقلل من عملية التنمر اللي يمارس هذا الشخص؟
أكيد، لأنه إذا قوبل المتنمر بسلوك فيه من التسامح سيكون ردات الفعل لديه متدنية، لأنه عملية التنمر هي قائمة على بداية. إذا هذه البداية قام يعني لحقتها مجموعة من الأمور الأخرى سواء كانت سلوكية أو لفظية، خلينا يعني ما دام انه انت ضربت المثال انا وانت، خلينا نقول
بس مره لك ومره عليه دكتور.
ممتاز. طيب نقول انه انا والله احد المرات حاولت انه اتكلم بعبارات سيئه على الاستاذ تركي، ولكنك يعني ما واجهت باي رد،
في برود يعني.
أي المره الاخرى ايضا وجهت عبارات غير جيده وايضا انت قابلتني بهذا الامر. هنا يبدا يتوالد لدي انه والله يعني ما جالس انا اشبع نفسي بعملية ممارسة السلوك السلبي بأتنمر عليك بالألفاظ، أحاول بأسلوب آخر أبدأ.
ممكن يسمى الدكتور إطفاء السلوك السلوك.
هو إطفاء السلوك هذا جزء منها، إطفاء السلوك، لكن إطفاء السلوك هو من الذات ليس من الآخر. هنا ردة الفعل هي قللت عندي عملية الرد الآخر، يعني أنا رقم واحد أعطيتك الكلمات الغير جيدة،
جميل.
رقم اثنين أنت ما جاوبتني، أنا رقم ثلاثة بدأ يقل عندي يضعف، أعطيتك كلمات، رقم أربعة عندك ضعيف، إذا أنا خمسة عندي أضعف،
كل مالي
لأنه ستة راح يكون عندك،
وهذا إطفاء سلوك ذاتي.
عملية يعني إذا حدثنا يعني شخص المجنون إذا بدأ يتحدث معنا بكلام ويبدأ يسب، نحن نعلم أنه مجنون لا نرد عليه،
تتجاهله،
نتجاهل لأن نعلم أنه مجنون. طيب إذا علمنا أن هذا الشخص متنمر أو أنه ممكن يقوم بإيذائنا أو الاستمرار في التلفظ علينا، إذا نحن ننسحب من هذا الموقف أو لا نرد عليه، التغافل وعملية عدم الرد، ولكن لا يكون هذا الرد مبني على الضعف، إنما مبني على أن أنا لا أريد الرد عليك، بإمكاني أرد لكنني أتوقف عن هذا الرد.
أهم شيء ما يكون ضعف لأنه قد يؤثر نفسيا على
لا لا يكون أنه والله أنا عدم الرد هو شعور بالضعف، لكن هو شعور بأنني أحترم يعني ما ربيت عليه من أخلاق، ولا أريد أن أرد عليك بنفس الألفاظ.
طيب أختنا أميرة من ليبيا تقول: السلام عليكم. وعليكم السلام. كيف يمكن أن تتعامل الزوجة مع الزوج المتنمر والمؤذي لفظيا؟ إحنا طرحنا هذا السؤال، بس إيش تسوي معه؟ طيب تروح تخليه؟
أولا يعني لا أعتقد أنه في زوجين يعيشون في عالم مستقل أو لديهم بيت وسط الصحراء لا يوجد حولهم أحد. لابد أن يكون هنالك من الأسرتين من يقوم بكف الزوج عن هذا الإيذاء. أيضا الآن الأمور فيما يتعلق باللوائح والأنظمة هي واضحة. إذا لم يكن هنالك عملية ردع داخلي ذاتي من داخل الزوج من خلال ما يكون يعني ابعثه حكما من أهلي حكما من أهلي، أو يكون هنالك من يؤثر على عملية تقليل من هذا الأمر، أو يكون لدى هذا الزوج يعني شيء من عملية إيقاف ذلك التنمر، فلا بد هنا من اتخاذ الخطوة الثانية وهي عملية الإيقاف بالأسلوب الذي يحد من عملية استمرار التنمر والعنف على الزوجة. لا يتم التنمر والعنف على الزوجة إلا إذا كان هنالك أسباب. لا نأخذ الصورة بالشكل الشامل، إنما لابد أننا أيضا ننظر في التفاصيل. هل عملية التنمر هذه يومية؟ هل عملية التنمر أو العقاب أو العقاب الجسدي أو اللفظي أو النفسي أو أي كان، هل هو متكرر يوميا؟ هو لفترات محددة؟ هل هو بين فترة والأخرى؟ النوعية التلفظ، نوعية العقاب، هل هو مرة واحدة، عدة مرات؟ ما الأسباب، ما الدوافع؟ هل كان من الزوج أو من الزوج؟ إذا العملية تحتاج إلى الكثير من التفاصيل حتى نعرف كيف يمكن أن نقدم إرشاد للزوجة والزوج.
جميل. آخر سؤال وحندخل في المحور أنواع التنمر. قاعدة يمتيك الإبن فلان ضربني أضربه، خذ حقك بيدك.
هنا
هل هذه خطيرة يا دكتور؟
هذه العبارة خاطئة. أولا عملية بناء شخصية الإبن لا يكون بهذا الشكل، أنه والله لا تخلي أحد يضربك، خذ حقك بيدك، خليك رجال زي أبوك، وتبدأ هذه العبارات يعني تنمى في هذا الطفل. هو لا يعرف الكلام الذي تقوله أنت أيها الأب، خذ حقك بيدك، خليك زي أبوك، هذه عبارات كبيرة جدا عليه. لم يصل إلى هذه المرحلة من النضج العقلي حتى يفهم ما يكون تحتها من سلوكيات. لذلك مباشرة مجرد أنه أي طالب يقول والله أخذ مثلا القلم أو المرسام يبدأ بضربه مباشرة، وربما يضرب بأي شيء. يقول والله والد أو الأبو قال لي لا يعني تخلي أحد يأخذ منك شيء. هذه العبارة خاطئة. الأفضل أن نقول يعني إذا أحد أخطأ عليك لابد أنك تكون في مكان الذي وقع في الخطأ، إما داخل المدرسة وهذا الأغلب. هنالك ما يسمى باللوائح المدرسية وما يسمى بقواعد السلوك والمواظبة، هي موجودة حتى في المدارس، ما وضعت إلا لتطبق، ما وضعت شكلا، وضعت أيضا جوهرا وتطبيقا، وليس فقط أنه عبارات مكتوبة. إذا لم يكن هنالك فهم من الأب أن والله في حالة الاعتداء عليك توجه إلى أقرب معلم أو مدير مدرسة أو الموجه الطلابي حتى يوقف هذا عند حده، وتقول لهم أنه أنا أستطيع أرد، ولكن أنا هنا داخل المدرسة ولا أريد أن يكون عملية فوضى. هنا هذه التربية. ولكن نطلق العبارة كما هي. الآن احنا جالسين نبني شخصية متنمرة بطريقة غير مباشرة، لما نقول للابن والبنت خذ حقك في يدك، أو اللي يعطيك مثل ما يقول لي يعطيك كف أعطيك كفين، واللي يرد عليك اللي يقول لك كلمة رد عليه بعشرة، لا هذه عبارات سيئة، هي تبني شخصية متنمرة، وليس عملية والله أنه أترك له الحبل على الغارب وأقول له تصرف كما تشاء. فالعملية ليست قائمة على العشوائية، إنما عملية قائمة على انضباط ولوائح، وكل ما يقوم داخل الأسرة هنالك قواعد، داخل المدرسة هنالك قواعد، داخل المجتمع هنالك قواعد. لو كانت العملية فوضوية كل يأخذ حقه بيده أصبح هنالك انتشار للجريمة والقتل والضرب والعنف والإيذاء الجسدي، لكن هنالك لوائح.
جميل دكتور هذا الإيضاح. طيب دكتور، التنمر له أنواع متعددة، ما هي هذه الأنواع دكتور؟
هو الأنواع يعني كثيرة، لكن احنا سوف يعني نأخذها في 4 أو 5 نقاط.
جميل.
وما يسمى أولا بالتنمر الجسدي، التنمر الجسدي القائم على عملية الضرب، العنف، إيذاء الجسد، يعقبه جروح، كسور، أشياء معينة، حروق، عملية إيذاء الجسد. إيذاء الجسد. التنمر الآخر هو التنمر النفسي، وهو القائم على العملية التي فيها إيذاء نفسي،
يسبب كلمات جارحة.
نعم، هو الغالبية تكون بالعبارات أو عملية الحرمان أو عملية السخرية أو الاستهزاء، إما تكون لفظية أو تكون معنوية. هنا يبدأ يتولد لدى المتنمر شيء من العزلة، الاكتئاب، الخوف، الرهبة. الأطفال يكثر لديهم التبول اللا إرادي، أيضا الاستيقاظ المفاجئ من النوم، الخوف من الظلام، الخوف من الأصوات، كل هذه الأمور أيضا تساهم. أيضا من أنواع التنمر ما يسمى بالتنمر الاجتماعي، والذي يقوم على طرد الشخص من المجموعة التي هو فيها كمجموعة الرفاق. اختاروا شخصا وبدأوا يتنمر عليه لإخراجه من المجموعة، أو أشخاص معينين لا يريدون البقاء مثلا في زي بيكون في مثلا بعض الأطفال
جلسة أحيانا
في الجلسات أو في ملاهي الأطفال، لا يريدون طفل أن يصعد على مثلا المراجيح أو غيرها أو الألعاب، فيقومون مجموعة من الإخوة والأقارب بالتنمر على ذلك الطفل، إبعاده اجتماعيا حتى لا يكون في هذا المجتمع الذي فيه الألعاب، فيقومون بالطرد أن والله لا، هذه الألعاب لنا، لا ما تلعب معانا.
أو أحيانا دكتور من العبارات يأتي يقول ما حد يبغاك،
ممكن
إيه
هذه يعني عبارة تأخذ الجانب النفسي وتأخذ الجانب الاجتماعي. قد يكون هذا الشخص أيضا في مجموعة من الأصدقاء ويقول والله أنت يا فلان يعني ما نبغاك معنا، أو والله شوف لك يعني صحبة ثانية أجلس معها. إذن هذا تنمر اجتماعي. أيضا من أنواع التنمر التنمر الجنسي، وهو القائم على أن يكون هنالك العلاقات، وغالبا هو يتم بين الزوجين، أو يكون هنالك ببعض السلوكيات اللا أخلاقية يكون فيها إيذاء جنسي سواء للذكور أو الإناث، فتبدأ عملية التنمر بهدف إلحاق الأذى الجنسي كاللواط والزنا وغيرها. أعاذنا الله.
هذا يدخل في التحرش دكتور؟
يدخل في التحرش، لكن التحرش هو البدايات. هنالك فرق بين عملية التحرش، هنا يتجه إلى جانب جنسي، ولكن التنمر الجنسي هو أن يبدأ يهدف إلى إيذائه جنسيا،
بذلك مثلا لمس بعض الأماكن في جسم الإنسان المحرمة.
التحرش هذا مرة واحدة، ولكن أيضا عملية التكرارات أو عملية اصطياد الضحايا بدافع القوة، أن هذا المتنمر قوي ويستطيع أنه يسيطر على تلك الضحية، فهنا يسمى تنمر جنسي. أيضا من التنمر ما يسمى بالتنمر الإلكتروني، وهو بدأ ينتشر بشكل كبير جدا
في وسائل التواصل الاجتماعي.
وسائل التواصل الاجتماعي، قد يكون شخص لديه كلمات أو عبارات معينة في أحد وسائل التواصل الاجتماعي، فيجد أشخاص آخرين يبدأون في عملية السخرية وعملية الاستهزاء وعملية القدح،
أو تركيب صور
معينة حتى يبدأ التنمر عليه ويغادر يعني ذلك الموضوع.
يعني أنا بعض الناس يترك بعض الأماكن يقفل حسابه موقع زي كذا.
نعم.
بسبب ما يعاني من تنمر.
صحيح.
طب دكتور إيش الأسباب؟ يعني هؤلاء اللي يقعون في هذا، تجد الحين تنزل في الردود كثير ناس يتنمرون، ما السبب دكتور في بهذا العدد؟
إذا كان إحنا نقول ما سبب هؤلاء الأشخاص الذين يردون بتلك الردود، فهي مبنية على شخصياتهم.
دكتور أحيانا هل التعصب له دور؟
قد يكون التعصب فعلا
لأندية معينة،
نادي معين أو قبيلة معينة أو سلوك معين أو فئة معينة، هو يتعصب لها، فيكون هو يرى أنه في منبر الدفاع عن هذه الفئة وهذه المجموعة، فيبدأ في إلحاق الضرر بالآخر المنافي له، سواء بعبارات أو كلمات أو ردود أو تحقير أو سخرية أو استهزاء أو استخدام زي ما تفضلت ببعض الصور أو غيرها، حتى يكون هذا الشخص ليس له مكانة أو ليلهز من شخصيته أو لحق الضرر به، فتبدأ هذه الشخصية تنسحب. أو قد يكون هنالك، أنا أذكر في أحد في أحد اللقاءات كنا نناقش مسألة رجل طرح مسألة معينة، ولعل يعني أترك فيها الحكم للمشاهدين، خلينا أترك الحكم فيها للمشاهدين هل هذا تنمر لا، فيها شيء من الطرفة. كنا في أحد اللقاءات كان حاضر فيها مجموعة من السيدات، وكان يعني مصادفة في هذا البرنامج لا يوجد إلا رجل واحد
من بينهم.
فكان الرجل هذا يجلس على طاولة والسيدات على تقريبا 3 طاولات، كل طاولة عليها 3 أو 4 من السيدات، وكان السؤال من هذا الرجل يقول كان يسأل المحاضر أو المقدم يقول هل أنا وجهة نظري أن التعدد شيء مميز وإيجابي، فوجه بهجوم من السيدات على هذا الأمر، فبدأوا السيدات الذي تقول والله هذا تفكيرك، هذا شيء كذا، وبدأوا يهجمون على هذا الرجل بهذه العبارات. هذا الرجل اليوم الثاني لم يحضر، لم يكمل البرنامج، وحينما تواصلنا معه لماذا لم تكمل، قال والله يعني واجهوني كل السيدات بالرفض. فقلنا يعني هذا الأمر أنت طرحته، ولكن كان الطرح غير مناسب في ذلك الوقت، المفترض يكون الطرح أفضل من هذا الشكل. فلذلك هذا يعني كمثال، نترك يعني للسادة المشاهدين والمشاهدات الحكم هل هذا تنمر أم لا.
طيب سؤال وردنا وأنا صراحة رأى مهم عشان وقت الحقبة داركنا يا دكتور، كيف أساعد طفلي على إعادة بناء الثقة بنفسه بعد تعرضي للتنمر؟ أنا طفل تعرض للتنمر، طب أنا كيف أساعده حتى أخرج من هذا المكان اللي هو فيه؟
أولا إذا كان التنمر قبل مرحلة المدرسة لابد أن أبعده عن المجموعة التي يتعرض فيها على التنمر ولو الفترة معينة. أيضا أبدأ أعلمه على بعض المهارات الموجودة، وخاصة مهارات اللعب، مهارات الرسم، مهارات مثلا المهارات الحركية، هذه تساهم في عملية إعادة الثقة وإبعاده عن المجتمع الذي مورس فيه. إذا كان في المرحلة الدراسية بدأ في المرحلة الابتدائية، هنا كما ذكرنا سلفا أنه والله إذا كان أولى وثاني وثالث ابتدائي نحاول الممارسة باللعب، ولكن إذا كان رابع وخامس وسادس يكون أيضا ممارسة بعملية التشاركات الجماعية، الإذاعة المدرسية، كل هذه عملية تساعد في أن هذا الشاب أو عفوا هذا الطفل أو هذه الطفلة إذا تعرضت للتنمر يكون هذا العلاج لها. فوق ذلك وأهم من ذلك أن يكون عملية استيضاح من هذا الطفل إذا كان لديه القدرة على التعبير ما الذي تعرض له، ثم معاملته كأنه كبير ويرد عليه أن والله هذا الأمر يقوم بعملية الأدب، حاول أنك ما تتلفظ عليه، لا تتعدى عليه، إنما اذهب للمعلم أو المعلمة، اذهبي إليها وحدثيها بما هذا الأمر. هذا يساعد في عملية تعزيز الثقة، وأيضا عملية انسحاب الوالدين، وأنه لا والله أنا أبدأ أذهب إلى المدرسة هذا خطأ كبير. في جزئية معينة إن كان الوقت يسمح، في المرحلة المتوسطة نحن ننصح يعني المعلمين والمعلمات والموجهين ومدراء المدارس في المرحلة المتوسطة، إذا ابنك أو ابنتك تعرضت إلى أي أمر فيه سلوك معين اجعل لهم الفرصة كي يتصرفون، ولا تكون مباشرة في أي تصرف تبدأ أنت المنقذ والمنجد، تبدأ تحضر أو تحضرين من المنزل لعقاب المدرسة، أو اتركوا فرصة للابن حتى يواجه هذا الموقف وكيف يمكن يتصرف، هذا هو الأفضل لبناء الشخصية. لكن إذا كان الأب والأم يتدخلون في كل مسألة يتعرض لها الابن، هنا نحن لا نبني شخصية، هنا نبني اعتمادية ونبني اتكالية، لكن نترك لهم بعض الأمر، وإذا استدعى الأمر فسوف يوجه لك خطاب الحضور إلى المدرسة أو يعني مدارس البنات.
كلامك جميل يا دكتور وأنا مستمتع فيه، أبعطيك في 40 ثانية تختم لنا بخاتمة حول شخصية التنمر بعلاج بوقاية بأي شيء دكتور.
أولا يعني اللقاء والله ذو شجون يعني، وعملية التنمر ليست قائمة على سلوك معين، إنما هي عملية متكاملة الأسرة تساهم فيها، الأسرة مهمة جدا، المدرسة، المجتمع، الأقران، الإعلام لهم دور كبير في حماية الشخصيات التي يتنمر عليها. كلما كان السلوك سوي، كلما كانت التربية قائمة على المنهج القرآني والنبوي، وأيضا قائمة على الهدوء والتعامل والاحترام والأخلاق ونبذ أي تصرفات سيئة، كلما ساهم في عملية البناء. كلما ابتعدنا عن أي جزئية فيها اختلال في عملية الأخلاق والتعامل مع الأبناء، كلما ساهمنا في بناء شخصية واثقة، وهذا بتوفيق الله سبحانه وتعالى وهدايته.
الدكتور عبد العزيز الحسن باسم فريق البرنامج نشكر لك تلبية دعوة برنامجنا.
بارك الله فيك، وأشكر قناة زاد العلمية وفريق العمل ولك أستاذ تركي ولفريق الأعداد والزملاء خلف الكاميرات والأخوة المشاهدين والمشاهدات، صلى الله سبحانه وتعالى أن يكون هذا اللقاء نافعا وأن ينفع به الجميع.
اللهم أمين. الشكر لكم مشاهدين الكرام على حسن متابعتكم لنا، نذكركم بأن التنمر هو سلوك عدواني يجب أن نتكاتف جميعا لمحاربته حتى لا ينتشر في المجتمع وتكثر لدينا شخصيات يعني هابطة وتعبانة أو تصل إلى مرحلة أزمات نفسية. شكرا لكم مشاهدي الكرام على حسن متابعتكم وجدد اللقاء بكم في حلقة قادمة، استودعكم الله.
كل يضيف رؤى للنجاح ويثري بها مجلس الابتكار، فأنعم بهم في الورى أسرة، وطوبى لمن في هداه استشار، وطوبى لمن في هداه استشار.